بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي الحلقة السادسة في مقرر الفقه المستوى الرابع في كلية الشريعة، ونسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والهداية لكل خير. لا زال الحديث متصلا في الكلام على مسائل القرض، وقلنا في الحلقة الماضية بأن القرض يملك بالقبض، وأن الذي يثبت في ذمة المقترض هو البدل، ولا يثبت في ذمته عين ما اقترض، فلا يلزمه أن يرد العين، وإنما يلزمه رد البدل. طيب، إذا كانت العين موجودة فردها المقترض، فإن المقرض حينئذ يلزمه القبول إن كان مثليا، كان القرض مثليا فيلزمه قبوله ولو كان عين ما اقترض، وليس له أن يقول أنا إنما ثبت لي البدل فرد علي البدل لا ترد علي عين ما اقترض. نقول هو الذي ثبت في ذمته البدل، والبدل هو مثل المثل، فإذا كانت العين نفسها موجودة قائمة لم تتغير فهذا أبلغ من رد المثل، هذا أبلغ من رد المثل. أما إذا تعيب أو اختلف بحيث نقص وتغيرت حاله، فإنه في هذه الحالة لا يلزم المقرض بالقبول، بل له أن يقول أنا أقرضتك هذا الشيء سليما وأنت الآن ترده علي معيبا فلا أقبله. وليس للمقترض أن يقول هو عين مالك، نقول أنت ملكته بالاقتراض، أنت ملكته بالاقتراض فصار مالا لك أنت وليس له، وثبت في ذمتك بدله وهو مثله. أما إذا كان متقوما يعني ليس مثليا، فإن المقرض لا يلزمه القبول، بل له أن يطالب بالقيمة. لماذا؟ لأن الذي يثبت في ذمة المقترض هو البدل، والبدل هنا هو القيمة وليس المثل. ويتضح هذا بالمثال، نأخذ مثال للمثل ومثال للقيم أو للمتقوم. فمثلا البر مثلي، فلو أني أقرضتك 100 صاع من البر، أقرضتك 100 صاع من البر أبقيتها أنت عندك لمدة 3 أيام، ثم أتيت إليك وقلت لك أريد أن ترد علي بدل القرض، فرددت علي البر الذي اقترضته مني دون أن يتعيب، فإني حينئذ ألزم بالقبول وليس لي أن أمتنع، ما دام أن ما اقترضته مني قائم بعينه لم يتغير ولم يتعيب عيبا يؤثر في السعر، فإني في هذه الحالة ألزم بالقبول. لماذا؟ لأن الذي ثبت في ذمتك هو المثل، وقد وجد عين الشيء، هذا أبلغ من رد مثله. هذا المثال الأول للمثل. أما المتقوم فمثلا لو كان الشيء المقرض سيارة مستعملة، لو أتيت إلي وقلت أقرضني سيارتك هذه، وهذه السيارة مستعملة، السيارة المستعملة متقومة. لماذا؟ لأنها لا يوجد لها مثل مطابق، لأن كل سيارة مستعملة تتفاوت من حيث الاستعمال ومن حيث الجودة ومن حيث القدم والحداثة ونحو ذلك، فلا يمكن أن تأتي بسيارة مطابقة لها 100% أو قريبا من ذلك، فهي متقومة. ما الذي يثبت في ذمتك أيها المقترض؟ يثبت في ذمتك البدل. أنا بعد 10 أيام أتيت إليك وقلت لك رد علي البدل. البدل ما هو؟ هو قيمة السيارة وليس السيارة. فلو فرضنا أنك أنت أردت أن ترد علي السيارة، فرفضتنا وقلت لا أريد السيارة، السيارة يوم أن اقترضتها مني كانت قيمتها 30,000، والآن نزلت القيمة وصارت 25,000، فحينئذ لا يلزمني القبول، بل يجب عليك أن ترد علي القيمة، لأن الذي استقر في ذمتك وقت القرض هو القيمة، البدل وبدل القيم هو القيمة. أما هناك الذي استقر في ذمتك هو البدل، لكن ما هو البدل؟ هو مثل المثل. وقلنا بأن العين وجدت بعين بنفسها فهي أبلغ من وجود المثل، أظن هذا واضح. حتى لو كان في المثل اختلفت القيمة فإنه لا يلزمك حينئذ الرد القيمة. يعني في البر لو أعطيتك 100 صاع اليوم وطالبتك بها بعد 10 أيام فرددت علي نفس البر الذي فرددت علي البر نفسه الذي اقترضته مني، فإنه في هذه الحالة يلزمني القبول حتى ولو نزل سعره، لما سبق من أن المستقر في ذمتك هو البدل وهو مثل المثل وقيمة المتقوم. والقيمة تعتبر وقت القرض، القيمة تعتبر وقت القرض لا وقت الرد. معنى أن السيارة يوم أن أقرضتك إياها كانت قيمتها 30,000، فيثبت في ذمتك لي 30,000، يثبت في ذمتك لي 30,000 ريال. لو تعذر المثل، لو كان القرض مثليا ولكنه تعذر المثل، مثلا أقرضتك زبيبا وقلت بعد شهر ترد علي مثله، بعد شهر لم يوجد الزبيب في السوق أعوز، يعني تعذر، فنقول في هذه الحالة ننتقل إلى القيمة. إذا تعذر المثل فإننا ننتقل إلى القيمة. لكن القيمة متى؟ عندنا ثلاثة أوقات: الوقت الأول وقت القرض، الوقت الثاني وقت الإعواز أي التعذر، الوقت الثالث وقت الرد. فهل نعتبر قيمته وقت القرض أو وقت التعذر أو وقت الرد؟ يقول المؤلف تعتبر القيمة وقت الإعواز، وقت التعذر. لماذا؟ لأن الأصل في وقت القرض أن المستقر في ذمة المقترض هو المثل. متى انتقلنا إلى القيمة؟ انتقلنا إلى القيمة يوم أن تعذر المثل. متى تعذر المثل؟ وقت التعذر أو وقت الإعواز. فنعتبر القيمة في وقت التعذر لا في وقت القرض ولا في وقت الرد. المسألة التي بعد هذه هي مسألة اشتراط المنفعة في القرض. القرض كما سبق عقد إرفاق وإحسان، فالمقرض يحسن للمقترض بالقرض، لكن هل يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض منفعة؟ نقول لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض منفعة، سواء كانت هذه المنفعة زيادة في القرض أو انتفاعا بشيء من أملاك المقترض أو تقديم خدمة له أو ما أشبه ذلك. فلو أنه أي المقرض قال للمقترض أقرضك 10,000 لكن بشرط أن تردها علي 12,000، نقول لا يجوز ذلك. كذلك لو قال المقرض أقرضك 10,000 لكن بشرط أن تعطيني سيارتك أستخدمها مدة أسبوع، فنقول لا يجوز ذلك. كذلك لو قال له أقرضك 10,000 لكن على أن تسكنني بيتك يومين أو 3، فنقول لا يجوز ذلك. كذلك لو قال له أقرضك 10,000 على أن تحمل لهذا المتاع أو أن تصلح لي هذا الجهاز أو ما أشبه ذلك من الشروط، فكل هذه الشروط حرام ولا تجوز. وهذا الأمر وهو ما إذا اشترط المقرض على المقترض نفعا هذا محرم بالإجماع، ليس محل خلاف بين أهل العلم، كل العلماء يقولون بتحريم أن يشترط المقرض على المقترض منفعة زيادة أو منفعة أو بذل عمل أو غير ذلك. ما الدليل على أن هذا الشرط حرام؟ الدليل على ذلك مجموعة من الأدلة. الدليل الأول أن القرض كما سبق في صورته يطابق في بعض صوره ربا النسيئة، ولكنه جاز لأنه على سبيل المعروف والإحسان. فإذا اشترط المقرض على المقترض نفعا فمعنى هذا أنه لم يقصد به الإحسان وإنما قصد به نفع نفسه، إذن انتقل من كونه إحسانا إلى كونه معاوضة، فنرده إلى باب المعاوضات. وباب المعاوضات لا يجوز لإنسان أن يعطي إنسان 10,000 ويسترد منه 11,000، فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني آثار بعضها مرفوع وبعضها موقوف، وفيها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهي آثار لا تخلو من مقال ولكن يعضد بعضها بعضا، وهي مؤيدة للأصل العام الذي سبق. الأمر الثالث الإجماع، أجمع العلماء على ذلك، وقد نقل الإجماع كثيرون من أهل العلم، ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم نقلوا الإجماع على ذلك، لأن القرض قربة، فإذا اشترط المقرض على المقترض فيه نفعا نقله من كونه قربة إلى كونه معاوضة، فرد إلى الأصل وهو تحريم الربا والزيادة في الأموال الربوية، وسواء كان القرض في الأموال الربوية أو في غير الأموال الربوية، يعني اشتراط الزيادة هذه محرمة سواء كان القرض في مال الربوي أو كان في غير مال الربوي. إذا كان في مال الربوي فلما سبق من الأدلة، وإذا لم من الدليل الأول والثاني والثالث، وإذا كان في غير الأموال الربوية فلأنه يخرجه عن موضوعه، فبدل ما كان يقصد به المعروف والإحسان يكون قصد به العوض ونفع نفسه. هذه صورة من صور اشتراط المنفعة في القرض. أيضا من الصور ما إذا بدأ المقترض ببذل النفع للمقرض دون شرط ولا مواطأة، يعني ليس هناك اتفاق عرفي بينهما، يعني قد يكون الشرط لفظيا بأن يقول له أقرضك على أن ترد لي كذا أو على أن تعطيني كذا، وقد يكون عرفيا بأن يكون بينهم تعامل سابق أو اتفاق ضبني أو عرفي على أني كل ما أقرضتك فإنك ترد علي أفضل مما أقرضتك، فإذا كان بشرط أو بمواطأة فكما سبق بأن ذلك لا يجوز. أما إذا كان بلا شرط ولا مواطأة فهنا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك عند الوفاء أو بعده، أن يكون ذلك عند الوفاء أو بعد الوفاء. مثلا أنا أقرضتك 10,000 ريال، فلما جاء عند الوفاء أتيت لي أنت ب10,000 ريال وهدية، فهنا لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك ما دام أنها بدون شرط ولا مواطأة وكانت عند الوفاء أو بعده، كانت عند الوفاء أو بعده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فجاء الرجل يقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم ما اقترض منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا لم نجد إلا خيارا رباعيا، يعني لم نجد سنا مثل السن الذي اقترض، وإنما وجدنا سنا أعلى وأفضل من السن الذي اقترض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه خيارا رباعيا فإن خياركم أحسنكم قضاء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يردوا عليه ما هو أفضل مما اقترضه منه، دل ذلك على أن ذلك جائز، لأنه أولا لم يكن بشرط ولا مواطأة، والأمر الثاني أنه كان عند الوفاء. ولأنه إذا كان عند الوفاء أو بعد الوفاء قد انتهى القرض، فهو لا يعطيه من أجل أن يقرضه ابتداء، ولا يعطيه من أجل أن يؤخر عنه اقتضاء القرض. إذا كانت العطية الهدية أو الزيادة في وقت الوفاء أو بعد الوفاء فهو الآن لا يعطيه من أجل أن يقرض، القرض انتهى، وهو أيضا لا يعطيه من أجل أن يؤخر استيفاء القرض، هو الآن يريد أن يسدد. الحالة الثانية أن تكون هذه الهدية قبل الوفاء، وهي أيضا ليست عن شرط ولا مواطأة، ليست عن شرط ولا مواطأة. ففي هذه الحالة لا يجوز، أو في هذه الحالة لا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يكون التهادي بين المقرض والمقترض موجودا قبل القرض، وكانت هذه الهدية استمرارا لما كان موجودا بينهما قبل القرض، فهنا لا حرج حينئذ من أن يقبل منه هذه الهدية، لأن هذه الهدية ليست من أجل القرض، وإنما هي استمرار لما كان موجودا قبل القرض. يعني لو فرضنا أن صديقين أو جارين بينهما تهادي قديم ومستمر، ثم بعد ذلك أقرض أحدهما صاحبه قرضا، واستمر المقترض على ما كان من التهادي بينه وبين صاحبه، فهنا لا حرج في أن يقبل منه هذه الهدايا، لأن هذه الهدايا ليست من أجل القرض، وإنما هي استمرار لما كان جاريا بينهما قبل ذلك. الحالة الثانية أن تكون هذه الهدايا ليست جارية بينهما قبل القرض، وإنما حدثت بعد القرض. ففي هذه الحالة لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية المقترض، لحديث أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي سنده كلام لأهل العلم. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو علف أو شعير فلا تقبله فإن ذلك من الربا. رواه البخاري. وأيضا لحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد سبق أنه متكلم. فالحاصل أن قبول المقترض لهدية المقرض أن قبول المقرض لهدية المقترض تحتاج إلى هذا التفصيل. قلنا بأنها إذا كانت قبل الوفاء ولم تكن عن شرط أو مواطأة فلا يخلو، إما أن تكون مما جرت العادة بها فهنا لا حرج، والحالة الثانية أن تكون لم تجر العادة بها فهنا لا يجوز لما سبق من الأدلة من الآثار الواردة في ذلك، إلا في حالتين. فيجوز في هذه الحالة أو في هاتين الحالتين أن يقبل المقرض هدية المقترض. الحالة الأولى أن ينوي مكافأته عليها بقدرها أو أكثر. الحالة الأولى أن ينوي مكافأته عليها بقدرها أو أكثر، بمعنى الآن لو أن المقترض لما اقترض أحس بإحسان المقرض عليه ومنته فقال: أريد أن أكافئه، فأتى له بهدية. المقرض قال: إن رددتها كسرت خاطره، ولكن سأقبلها ثم أهدي له هدية تماثلها في القيمة أو أكثر. فنقول في هذه الحالة لا حرج، ما دام أنه ينوي مكافأته عليها بمقدارها أو أكثر فلا حرج. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي احتسابها من دينه، بأن يقول: هذا الشخص لو رددت عليه الهدية كسرت خاطره وأثرت على نفسيته، فأنا سأقبل هذه الهدايا منه، وإذا جاء يسدد حسبت قيمة هذه الهدايا وحسمتها من الدين من القرض. فمثلا إذا حسب هذه الهدايا فوجد أنها بلغت 1000 والقرض 10000 يأخذ منه 9000 فقط. ففي هذه الحالة لا حرج من قبول المقرض لهدية المقترض. وحتى تتضح هذه المسألة لأهميتها ألخصها، أي مسألة المنفعة في القرض. فنقول المنفعة في القرض لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون عن شرط أو مواطأة سابقة، بأن يقول: أقرضك 10000 وترد علي 11000، أقرضك 10000 وتسكنني بيتك، أقرضك 10000 وتعطيني سيارتك انتفع بها، وهكذا. فهذه لا تجوز بالإجماع. الحالة الثانية أن تكون عن غير مواطأة، عن غير شرط ولا مواطأة، وهنا لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن تكون عند الوفاء أو بعده، فهنا لا حرج من ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خياركم أحسنكم قضاء. الحالة الثانية أن تكون قبل الوفاء، وهي ليست عن شرط ولا مواطاة، وهنا لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون التهادي قد جرى بينهما قبل ذلك واستمر على هذه الحال، فهنا لا مانع من أن يقبل المقرض هدية المقترض ما دام أنها في حدود ما جرت عادتهما به، أما لو زادت فلا. الحالة الثانية ألا يكون جرى التهادي بينهما، فهنا لا يجوز له أن يقبلها إلا في حالتين: الحالة الأولى أن ينوي مكافأته عليها، الحالة الثانية أن ينوي احتسابها من دينه. هذا ما يتعلق باشتراء بمنفعة القرض، وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.